أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 260 من سورة البقرة، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية الثالثة من غرر الآيات القرآنية التي تحدثت عن بيان مرتبة من أهم مراتب ولاية الله لعباده المؤمنين، لأننا ذكرنا في مقدمة هذه الآيات الثلاث من قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، إلى قوله: إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات الثلاث بصدد بيان مراتب ولاية الله لعباده، بعد أن قالت الآية السابقة على هذه الآيات الثلاث: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه الآيات الثلاث ذكرت مراتب ثلاث من إخراج الله عباده المؤمنين من الظلمات إلى النور، بالنحو الذي بيناه أنه ليس بالضرورة أن هذا الخروج من الظلمات إلى النور بنحو الرافعة، بل ينسجم حتى مع الدافعة بالبيان الذي أشرنا إليه فيما سبق. هذه الآية تعد قمة هذه المراتب التي أشار إليها السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآيات الثلاث، كما سيتضح بيانه بنحو تفصيلي إن شاء الله تعالى من خلال بحث هذه الآية. أما المقطع الأول في الآية، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم، أصور الترجمة الحرفية للآية بعد أتصور من الواضحات، ولكنه عندما ندقق إن شاء الله في الآية سيتضح بأنه كم من الأسئلة الدقيقة موجودة في هذه الآية المباركة. أما المقطع الأول، إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هذا المقطع الأول يمكن أن يبحث فيه من عدة جهات، ويوجد فيه عدة أبحاث. البحث الأول قوله وإذ، هذه وإذ إذا تذكر الإخوة فيما سبق أشرنا إليه، والآن أيضا بنحو الإجمال نشير ونتجاوز. يقول الرازي في ذيل قوله إذ، يقول قولان في المسألة: الأول أذكر إذ قال إبراهيم، والقرآن بعض الأحيان يصرح في ذلك وبعض الأحيان لا يصرح، أذكروا، وبعض الأحيان فقط يحذف العامل ويقول ماذا؟ إذ، والعامل في ذلك الفعل المحذوف، اذكر إذ قال إبراهيم، هذا قول. والقول الآخر الذي نحن رجحناه فيما سبق وقلنا بأنه توجد فيه أقوال ثلاثة، وهو أنه واو عاطف على ماذا؟ على ما سبق من الآيتين، وأنه معطوف على قوله ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر أو كالذي مر، قلنا بأنه هذا السياق هذه الآيات بعضها معطوف على البعض الآخر، والعطف أيضا كانت له وجوه وأقوال ثلاثة أشرنا إليها، والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان أشار إليها، بالإمكان أن يراجعها الإخوة الجزء الثاني من الميزان صفحة صفحة 359. قال إذا عرفت ما ذكرنا، قال يصح فيه جميع السياقات: إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق، ألم تر، إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق إما كما إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق إما وإما وإما بأي بيان كان. والأمر سهل لأنه عرفنا من خلال المضمون أن هذه الآيات في سياق واحد. هذا البحث الأول. البحث الثاني وإن كان لا يستحق أن يقف الإنسان عنده ولكن باعتبار أنه وقع الخلاف فيه أقف عنده. البحث الثاني أنه نحن نجد في القصة الأولى وفي القصة الثانية لم يذكر الشخص. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فلم يذكر اسمه، أو كالذي مر على قرية فلم يذكر ماذا؟ اسمه. أما عندما يأتي إلى إبراهيم يقول ماذا؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فلماذا حذف الاسم في الأول والثاني ولم يحذف ماذا في الثالث؟ أما حذف الأول فواضح باعتبار عدم أهميته، بل ماذا؟ لاستحقاره كما أشرنا إلى ذلك، وعدم اهتمام القرآن بمثل هؤلاء الأشخاص. أما عدم الذكر الثاني في كلمات المفسرين كالفخر الرازي والآلوسي والمنار وجملة من هؤلاء المفسرين هكذا يعبرون، التفت إلى التعبير، يقول أنه تعالى لم يسمي عزيرا، حتى إذا كان عزير أو كان أرمية أو كان عبدا من عباد الله المو ليس مهما، حين قال أو كالذي مر على قريتين وسماها هنا إبراهيم، مع أن المقصود من البحث في كلتا القصتين شيء واحد. خلوا ذهنكم، هذه مسألة إن شاء الله لا بد أن نبحثها، وهو أن السؤال الإبراهيمي والسؤال الذي مر على قرية على نحو واحد كان أو على نحوين. جملة من محققي المفسرين أمثال الفاخر والآلوسي ومن تبعهم يقولون بأن القصة في سياق ماذا؟ في قصتين في سياق واحد، وإشارة إلى سؤال واحد، يعني نفس السؤال الذي سأله المرء على القرية أيضا إبراهيم الخليل سأل ماذا؟ سأل نفس السؤال. هذا بحثه بعد ذلك يأتي. والسبب لماذا سمى لم يسمي وهنا سمى، يقول والسبب أن عزيرا لم يحفظ الأدب، بل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أما وإبراهيم حفظ الأدب، فإنه أثنى على الله أولا بقوله ربي، ثم دعا حيث قال أرني. وأيضا إن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الإحياء والإماتة في الطيور، وعزيرا لما لم يراعي الأدب جعل الإحياء والإماتة في نفسه. هذا بيان الفخر الرازي وجملة من المفسرين. وإذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن السؤال المار على القرية إذا كان السؤال مشككين منكرين مترددين واقعا سؤال ماذا؟ سؤال من لم يحفظ الأدب. أما إذا قلنا أن السؤال كان السؤال استعظام للقدرة، فهل لم يحفظ الأدب أو حفظ الأدب؟ إذا كان السؤال بهذا الاتجاه سؤال من يشكك، هو واقعا بأنه في قبال القدرة الإلهية من يقول من يحيي العظام وهي رميم، هذا حفظ الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو لم يحفظ؟ لم يحفظ الأدب. أما الموجود الذي كان معتقدا بذلك ويطلب من الله ذلك على سبيل الاستعظام كما ذكر الزمخشري، وبينا أنه من خلال القرائن كان نبيا مكلما، وبينا أيضا بأنه إن لم يكن نبيا فلا أقل ولي من أولياء الله، عبد من عباده الصالحين. إذن هذه تنسجم مع هذه الخصوصيات التي ذكرها القرآن أو لا تنسجم بعد؟ لو كان الإنسان هذا الإنسان يعني المار على القرية لم يحفظ الأدب، بيني وبين الله كان يستحق الله سبحانه وتعالى يشرفه بهذا التشريف، يقول ولنجعلك آية للناس، يخاطبه أساسا أو كان يحتقره ولا يعتني بسؤاله. إذن مجموع القرائن في تلك الآية لا تبين أنه كان غير مراع للأدب، مخالف للأدب. حتى منشأ ذلك ما هو؟ منشأ أنهم فسروا ذلك، افترضوا أن القصتين تشير إلى حقيقة ماذا؟ إلى حقيقة واحدة. عند ذلك ذكروا هذه الأمور التي وجدناها، وهو أنه في إبراهيم جعل الإماتة والإحياء في الطيور، ولكنه فيه جعله ماذا؟ في نفسه. لماذا أنت تنظر إلى هذا المثال؟ انظر إلى المثال الآخر، وانظر إلى حمارك أيضا هناك جعله أين؟ جعله في الحمار. إذن هذه ليست هي القرائن التي تميز بين هاتين القصتين وبين هاتين الآيتين. من هنا يطرح هذا التساؤل المهم، وهو أنه ما الفرق بين هذين السؤالين؟ التفت جيدا. من هنا أنت تفهم بأنه القرآن الكريم عندما جعل بعض الأنبياء من أنبياء أولي العزم والبعض ليسوا من أنبياء أولي العزم، أنت من خلال السؤال أيضا تستطيع أن تشخص أن هذا الموجود واقعا يستحق أن يكون من أنبياء أولي العزم أو لا يستحق. أما المقطع أو البحث الثالث في هذا الآية، وهو الأصل البحث في هذا المقطع، وهو قوله تعالى أرني كيف تحيي الموتى. في هذا المقطع أقوال متعددة في سبب السؤال، لماذا سأل إبراهيم الخليل هذا السؤال؟ يبدأ بيان السبب من أدنى الدرجات إلى أعلى الدرجات. أدنى الدرجات ما قاله قوم، يقول الفخر في الجزء السابع صفحة 39، ما قاله قوم أن إبراهيم كما كان شاكا في معرفة المبدأ كان شاكا في المعاد، أما أنه كان شاكا في المبدأ فهو قوله هذا ربي عندما خرجت القمر والشمس، وبعد ذلك قال قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإذا المبدأ في أول أمره كان متيقنا في المبدأ أو شاكا في المبدأ؟ شاكا في المبدأ. وأما شكه في المعاد فهو هذه الآية المباركة، وهي قوله أرني كيف تحيي الموتى. أساسا لم يكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى أو ليس قادرا، فالسؤال من قبيل ماذا؟ من يحيي العظام وهي رميم. هذا من هنا يبدأ. طبعا من هنا يبدأ ويشير الفخر الرازي إلى 12 وجه لبيان سبب هذا السؤال، أولا ثانيا ثالثا إلى هذا الذي قرأناه 12 من الوجوه التي ذكرت. ذكروا في سبب سؤال إبراهيم وجوها، الأول الثاني الثالث الرابع، في النحو الذي مثل الفخر الرازي في النتيجة لا يستطيع أن يحل المسألة كما ينبغي. يقول ما خطر ببالي، ما خطر ببالي، ماذا خطر ببال الفخر الرازي؟ فقلت لا شك أن الأمة كما يحتاجون في العلم بأن الرسول صادق في ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده، كذلك الرسول عند وصول الملك إليه وإخباره إياه بأن الله بعثه رسولا يحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك، ليعلم الرسول أن ذلك الواصل إليه ملك كريم لا شيطان رجيم. هسه بينك وبين الله، هسه ما أدري وجه الارتباط بين هذا، يقول لا وجه الارتباط هذا، وهو أنه إبراهيم ما كان يعلم أن هذا الواسطة الملك الذي بينه وبين الله هذا صادق أو ليس بصادق، فقال له أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا حتى أعرف أنك مرتبط بمن؟ مرتبط بالله. وهذه مسألة لعلنا إن شاء الله نوفق للوقوف عليها، ها؟ ما أدري هذني نوفق للوقوف عليها، واحد إذا يحسبها في أبحاثنا ما أدري كم مسألة تصير هذني، خو حسن خليها هذني. بل وهو أن علم النبي بأنه تنبأ نظري أو بديهي. إذا كان نظريا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان ودليل. إذا كان بديهيا يحتاج إلى ولا يحتاج؟ لا يحتاج. هذه من المسائل اللي يعتقد الفخر الرازي أن النبي إذا تنبأ أنه نبي ها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يثبت أنه صار نبيا. هسه يكفيه أنه يلزم التسلسل، هسه نخلوها هل في بحث آخر. المهم وجوه من هذا القبيل ذكرت كثير في كلمات هؤلاء، ولكنه وجدت بأن أفضل أن ما ندخل البحث بهذه الطريقة، ندخل البحث بطريقة أخرى. نقول لا إشكال ولا شبهة أن السؤال من الواضح مرتبط بالحشر، لأن السؤال تحيي الموتى، فإذا هناك موتى وهناك إحياء للموتى. ولكن السؤال عن إحياء الموتى له صور متعددة. يتذكر الإخوة نحن أشرنا إلى ماذا؟ إلى صورتين فقط. الصورة الأولى أو النحو الأول سؤال عن أصل القدرة، وأن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة أو ليس قادرا. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا من هذا السؤال بهذا النحو. هذا السؤال غير مقصود هنا جزما لقرائنة داخلية وخارجية. أما القرائن الداخلية الموجودة في هذه الآية المباركة فهي قوله أرني. إذن السؤال إذا كان عن العلم بأن الله قادر أو ليس بقادر لابد أن يقول أرني أو علمني. من الواضح لو كان سؤال شاك سؤال غير عالم لابد أن يقول ماذا؟ علمني لا أرني، خصوصا إذا أضيفت إليها القرينة الثانية وهو أن السؤال أرني ماذا؟ كيف؟ كيف؟ وكيف غير ماذا؟ أصل القدرة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 367 يقول هذه الآية من الواضح بأنها لم تكن بصدد ماذا؟ أصل القدرة، وإنما كانت بصدد ماذا؟ كيفية هذه القدرة بعد الفراغ من أصلها. والشاهد الأقوى جميعا من هذه الشواهد هو قوله في ذيل الآية ماذا؟ واعلم أن الله عزيز حكيم. فلو كان السؤال عن أصل القدرة على الإحياء لابد أن يأتي ما يقابل ماذا؟ في ذيل الآية السابقة إن الله على كل شيء قدير. إذن القرائن الداخلية في هذه الآية طبعا هناك قرينة أخرى إن شاء الله سيأتي الجواب عنها بعد ذلك، أو ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك، قرينة أخرى وهو أنه كيفية الجواب كانت مختلفة. أنت عندما تأتي إلى السؤال السابق من الذي مر على قرية الله سبحانه وتعالى ماذا أجابه؟ فانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها. بعد يوجد حاجة فخذ أربعة من الطير وهذه التفاصيل أو لا يحتاج؟ اذهب إلى أي مكان ترى فيه أموات وانظر كيف ماذا؟ كيف نحييها لك. أما أنه هذه التفاصيل وبهذه الطريقة ثم أن تأخذها ثم أن تدعوها ثم يأتينك سعيا ثم كيفية السؤال كاملا تختلف، كيفية الجواب كاملا تختلف عما تقدم في القصة السابقة. أما القرائن الخارجية فهو ما ذكره القرآن في مواضع متعددة عندما كان في أوائل شبابه إبراهيم الخليل. تعالوا معنا إلى سورة الشعراء الآية 69 وما بعد. في سورة الشعراء الآية 69 وما بعد هكذا يقول القرآن الكريم، قال تعالى قالوا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. هذه نبأ إبراهيم يعني أول دخوله في المحاجة ماذا مع القوم في أول شبابه. إذ قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أصلا القضية من أول الأمر كان يعرف أن هؤلاء ماذا على ضلال. التفت جيدا، الذي خلقني فهو يهدين الخالقية، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن في أول أمره كان معتقدا بالتوحيد بأن الله هو المحيي والمميت، له مو معتقد ها؟ طبعا. وهذه الآية جملة من المفسرين يقولون بأنه هذه في أخريات حياته، هذه القضية مو في أوائل حياته، بقرينة ماذا؟ يقولون بقرينة أن ذلك الحجاج الذي صار بينه وبين قومه كان في بابل، أما هذه القضية ليست في بابل وإنما في منطقة جبلية، وليس إلا تلك التي هاجر إليها بعد سفره من بابل إلى سوريا، لأن الآية قالت اجعل على كل جبل منهن جزءا. إذن المنطقة منطقة كانت ماذا؟ ها؟ يعني المنطقة المحيطة به جغرافيا كانت منطقة جبلية وليست منطقة بابل فيها هذه الجبال حتى تصح هذه القضية على أي لحظة. قال والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الدين بمعنى الجزاء، وهذه من الآيات التي تثبت بأنه وغدا جزاء ولا حساب ولا عمل، جزاء ولا عمل. يوم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ثم إلى آخره. إذن هذه الآيات من سورة الشعراء تبين أنه كان على علم بأن الله هو الذي يحيي ويميت أو لا يوجد له علم. إذن لا يمكن أن نحمل الآية على أن سؤاله كان عن أصل ماذا؟ عن أصل القدرة. بعبارة فنية، ليس السؤال عن علم اليقين مما هو لا ريب فيه. لماذا؟ لأنه في أول أمره كان يعلم ذلك. أو تعالوا معنا إلى سورة العنكبوت، سورة العنكبوت الآية 16 وما بعدها، هكذا يقول، يقول وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن القضية كان يعلم أن هناك إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بعده شاك لا يعلم أصل القدرة. أو قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، إلى أن يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم إلى عشرات المواضع اللي هناك إيمان كامل وعلم اليقين بماذا؟ بالآخرة. فلهذا في ذيل هذه الآيات يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هذه كلها استدلالات إبراهيمية لإثبات ماذا؟ لإثبات المعاد. فلهذا تجد القرآن الكريم من يأتي إلى سورة الأنعام يقول تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هاي في أول الأمر. إذن كان هو مزود بحجة على التوحيد على مستوى الخالقية على مستوى الربوبية ونحو ذلك. والأهم منها جميعا هذه الآية التي قرأناها في محل الحديث في أول هذه الأبحاث، وهو الآية 258. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ماذا في ربه؟ قال ربي الذي يحيي يميت. إذن مسألة أنه كان على علم نظري واستدلال يقيني بأن الله يحيي ويميت، هذه لا تحتاج إلى دليل واقعا، لأنها من الواضحات القرآنية. إذن لا يمكن أن يكون السؤال منصبا بهذا الاتجاه. أين ينصب السؤال؟ ينصب السؤال عن الكيفية لا عن أصل القدرة، وهذا هو النحو الثاني من السؤال. ولكن هنا لابد أن نتوقف قليلا، وهو أن السؤال عن الكيفية وعن الإراءة، حتى الإراءة خلوها، نسأل عن الكيفية. الكيفية لها نحوان، يعني الإنسان عندما يسأل عن كيف الشيء يسأل عن كيف الشيء من بعدين. البعد الأول عن الكيفية القابلية التي قبلت الإحياء، البعد الثاني عن الكيفية ماذا؟ الفاعلية التي صدر منها ماذا؟ الإحياء. ومن هنا يمكن أن يقال عندما قال كيف، هذه كيف يمكن أن تفسر بتفسيرين: كيف بيان المبدأ القابلي، كيف بيان المبدأ ماذا؟ الفاعلي. هسه لماذا يمكن أن هذا يقال؟ باعتبار أنه إحنا في مسألة الإحياء عندنا شبهات مرتبطة أين؟ مرتبطة بقابلية القابل، وإلا مو بالضرورة إذا كانت فاعلية الفاعل تامة، بالضرورة لابد أن تكون قابلية القابل أيضا ماذا؟ تامة. لعل فاعلية الفاعل تامة، ولكن قابلية القابل ماذا يوجد فيها؟ فيها قصور، لا يمكن أن تقبل الفعل من الفاعل. فهنا عندما سأل إبراهيم الخليل وقال كيف، يريد أنه يشير إلى أن القابل فيه مشكل، أو يريد أن يفهم فاعلية الفاعل بأي نحو. ثم المبدأ القابلي أيضا فيه مجموعة من الشبهات. الشبهة الأولى: أإذا ضللنا في الأرض تفرقت أجزاؤنا وضاعت وماذا؟ وعدمت، انتهت. وهذا العدم كيف يكون ماذا؟ وجودا. كيف يتحول الموجود المعدوم إلى وهي مسألة إعادة المعدوم. هاي فتشبهة. شبهة أخرى: لا، شبهة الآكل والمأكول، وهو أن هذه الموجودات بعضها يأكل ماذا؟ بعضها يأكل بعضا. له تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، يقول بأنه الآن انظروا إلى هذه البساتين، هذه البساتين اللي الآن نشوفوها قبل 200 سنة كانت أمثالنا، ناس مثلي ومثلك، وبعد ذلك 200 سنة تكون ماذا؟ تكون ناسا. أنا وأنت اللي الآن أحياء، بعد 200 سنة شنصير ملاذ؟ هاي البساتين، هذا التراب والأشجار والفواكه، هذه تصير أنا وأنت ندفن في الأرض، بعد ذلك يصير تراب، وبعد ذلك يصير مزرعة تزرع عليها فيها أشجار، وهذه الأشجار تصير فيها نباتات، زيد وعمر بكرم يأخلونها، وبعد ذلك ترجع في دورة أخرى. هسه 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، 400 سنة، مو مهم، هذه الدورة ماذا؟ مستمرة. وهو أنه أنت انظر إلى أي حقيقة من هذه الحقائق، تجدها قبل 100 أو 200 سنة كانت بستانا، كانت ترابا، كانت حجرا، كانت مدرا، كانت، والآن هي ماذا؟ خصيم مبين على أي لحظة. هذا الإنسان قبل مدة كان ترابا، والآن ماذا؟ خصيم مبين يكون. هذه طبيعة الإنسان، هذه الدورة مستمرة. إذن قضية الآكل والمأكول قضية ماذا؟ مستمرة. فلهذا أنت في جملة من الروايات تجد إشارة إلى هذا المعنى، كما يشير سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذه الرواية واردة من الفريقين، وهي هذه الرواية الواردة في صفحة 378 من الميزان الجزء الثاني، وأيضا فخر الرازي ينقلها وغيرها. عن الصادق قال: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحر، ثم تثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا. فتعجب إبراهيم فقال: يا رب أرني كيف تحيي الموت. فقال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 إلى آخره. يقول: فدعاهن إبراهيم وحصل ما حصل. هذه الرواية إشارة إلى أي نظرية؟ إلى نظرية الآكل والمأكول. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 279 يقول: قلت الشبهة شبهتان، شبهة تفرق أجزاء الجسد وفناء أصلها من الصور والأعراض وبالجملة عدم بقائها حتى تتميز وتركبها الحياة، وثانيتها شبهة ماذا؟ صيرورة أجزاء بعض الحيوان جزءا من بعض آخر. الشبهة الأولى شبهة إذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية شبهة ماذا؟ شبهة الآكل والمأكول. هذه كلها مرتبطة بالمبدأ ماذا؟ ها؟ بالمبدأ الفاعلي أو المبدأ القابلي؟ هذا المبدأ القابلي، يعني أن هذه الأموات بعد أن ضاعت أولا، بل بعضها صار جزءا من بعض آخر، فلو أردت أن تعيدها على ما هي عليه يلزم النقص في الأبدان، لأن هذه بعض الأبدان صارت جزءا ماذا؟ صار تداخل في الأجزاء. فإذا صار تداخل بعد يمكن إعادتها على ما هي عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذه في المبدأ القابل. أما المبدأ ماذا؟ أما المبدأ الفاعل، السؤال ليس عن هذه الأجزاء، وإنما السؤال هذا النحو الثاني الذي قلنا مرتبط بالكيفية. إذا خلصنا في البحث الأول أن السؤال ليس عن أصل القدرة، وإنما ماذا؟ عن كيفية إعمال القدرة. ولكن هذه الكيفية فيها بعدان، بعد قابلي وبعد ماذا؟ بعد فاعلي. البعد الفاعلي ماذا؟ إلهي أنت ماذا تفعل هذه الأجزاء تجتمع؟ مو كيف تجتمع هذه الأجزاء، لا لا، هذا مفروغ عن أن هذه الأجزاء تجتمع ولا يضل عنها شيء. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، من المفروغ عن هذا. إنما كلامي ماذا؟ ها؟ أنت ماذا تفعل حتى تجتمع هذه الأجزاء فترجع على ما كانت عليه؟ فلهذا يقول السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه السؤال في صفحة 367، يقول: تارة سؤال عن كيفية قبول الأجزاء، هذا نحو من الكيفية، وأخرى سؤال عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات وفعله بأجزاء تلك الأموات التي تلبست الحياة، ويرجع محصل السؤال إلى السؤال عن السبب وكيفية تأثيره، لا عن المسبب ماذا وكيفية اجتماعه. واضح صار إلى هنا؟ ها؟ الآن السؤال الإبراهيمي اتضح أنه لم يكن عن أصل القدرة، فهل سؤال عن المبدأ القابلي بشبهتي أو سؤال عن المبدأ الفاعل؟ ما أدري، واضح الآن؟ ها؟ هنا نريد أن نقول بأنه السؤال لم يكن عن المبدأ القابلي، كيف هذه الأجزاء المتفرقة تجتمع، كيف تحل لنا مشكلة الآكل والمأكول. أصلا هاي مشكلة الآكل والمأكول يكون في علمكم واقعا شبهة من شبه العوام، ها؟ وإلا في أبحاث الفلسفية أساسا هاي الشبهة عادة ما تطرح. لماذا؟ باعتبار أنه لا تستحق الطرح، ولكن عند العوام لها ماذا؟ لها قيمة، لجهلهم بحقيقة الإنسان، لأنهم يتصورون أن الإنسان من هو؟ هذا اللي أمامي. فإذا تفرق الإنسان وويلا بدأت المصيبة الكبرى، مع أن الإنسان مو هذا، ونفخت فيه فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أصلا لا علاقة بهذا البحث، ولكنه النظرة العرفية من تجي هسه أنت أفهم. إذا واحد يريد يدخل للقرآن بهذه النظرة العرفية أو يريد يدخل بالنظرة الدقية، كيف أنه التفاوت كبير. إذن السؤال المطروح أن السؤال الإبراهيمي كان عن المبدأ القابلي أو المبدأ الفاعلي، المدعى أن السؤال الإبراهيمي كان سؤالا عن المبدأ الفاعلي لا عن المبدأ القابلي، لأي قرائن؟ للقرائن التالية، ولعله تعد واحدة منها من أهم القرائن. التفت لي جيدا، أنتم أصحاب لغة وتفهمون، لو كان السؤال عن المبدأ القابلي فلا بد أن نسأل عن كيفية حياتها لو عن كيفية إحيائها، أي منهما؟ كيف تحيا هذه الأموات، لو كيف تحيي هذه الأموات. من الواضح إذا كان السؤال عنها فإذن لابد السؤال ينصب على ماذا؟ كيف تحيا مع أنها تفرقت، مع أن بعضها صار جزءا من بعض، كيف تحيا هذه الأشياء؟ فالموتى يكون فاعل لو يكون مفعول، ها؟ كيف تحيا الموتى؟ فالموتى شي يصير فاعل. أما إذا كان السؤال عن المبدأ ماذا؟ الفاعل، فالسؤال كيف لابد أن يكون؟ كيف تحيي؟ النظر إلى النعت الذي تنعت به، فالموتى شي يصير ملام، ها؟ يصير مفعول بعد، ما يكون فاعل. والآية بأي قراءة تقرأ؟ كيف تحيا الموتى؟ لو كيف تحيي الموتى؟ ها؟ إذن التفت جيدا، القرينة الأولى هو أنه إذا كان السؤال عن المبدأ القابلي لابد أن تقول آية كيف تحيا الموتى، أما إذا كان السؤال عن المبدأ الفاعلي فلابد أن يكون ماذا؟ كيف تحيي الموتى. هل ذهنك يمي؟ القرينة الثانية أن السؤال إذا كان عن المبدأ القابلي يعني واقعا مرجعه إلى أن هذه الأجزاء بعد أن تفرقت، بعد أن صار بعضها جزءا في بعض الآخر، منشأها إلى ماذا؟ إلى أنك واقعا قادر على أنك تحيي هذه الموتى بعد أن تفرقت أو لا تستطيع. صحيح أو مو صحيح؟ فإذا إذا أراد أن يأتي الجواب أني أحيها لابد أن تذيل الآية بأي قول، ها؟ إن الله على كل شيء قدير، لأن هنا محل ماذا؟ محل أن القدرة تتعلق أو لا تتعلق. يأتي الجواب أن القدرة ماذا؟ تتعلق ونستطيع. إذن ما معنى لأن قل قال واعلم أن الله عزيز حكيم؟ فلهذا سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 368 يقول على ما واعلم أن الله على كل شيء قدير لابد أن يقول لا عزيز حكيم، على ما هو المعهود من دأب القرآن الكريم، فإن المناسب للسؤال المذكور هو صفة القدرة. لو كان السؤال عن تحيا، هسه من حقك أن تسأل، خب إذا صار السؤال عن تحيي، وأيضا الإحياء فرع ماذا؟ ها؟ فرع القدرة. إن شاء الله بحثه يأتي لماذا أن الاسمين الشريفين الذي ذليت به الآية قالت عزيز ماذا؟ عزيز حكيم. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة وهو أنه كان أجابه ما أجاب من المار على القرية، أنه يميت حماره ثم ماذا يقول له؟ انظر إلى حماري وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها. نفس القضية هناك، نفس القضية هناك، انتشرت هذه العظام، صارت رميما، ضاعت، الله سبحانه وتعالى جمعها. ولكن سنخ الجواب هنا يتفق مع سنخ الجواب هناك أو لا يتفق؟ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل، يعني هل لإبراهيم مدخلية بعد أو ليست له مدخلية؟ السؤال عن كيف تحيا الموتى، الموتى لها القابلية أو لا؟ الله سبحانه وتعالى بد أن يجيب له ماذا؟ يقول انظر إلى الأموات كيف أرجعها ماذا؟ أحيا. مع أننا نجد أنه يقول له ماذا؟ فخذ أربعة من الطير، يعني اليد الإبراهيمية لها مدخلية في إحياء هذه الأمور. ولعل أهم القرائن في نظري القرينة الأولى ثم القرينة الثانية. هذا هو السؤال الذي يطرح. الوقت عندنا باقي، ها؟ لو كافي ملا اي بلي. وهو انه الكيفية عن الفاعل ايضا لها نحوان، يعني المبدأ الفاعلي عندما تسأل وتريد رؤية، هذه الرؤية للكيفية الفاعلية ايضا لها نحوان، ان شاء الله بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.